سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل ما بدأناه من قبل وهو القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة نبي الله موسى مع قومه التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن بقوله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وذكرنا فيما يستفاد من هذا أن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له بنو إسرائيل أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله من الجاهلين، فقد استعاذ نبي الله من السبب الذي يؤدي إلى الاستهزاء بالدين وهو الجهل. وقلنا أنه ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل، وقلنا أن وصف الجهل لا يزال ملصقا بالرجل إلا إذا تعلم وعمل بالعلم، أما إذا تعلم ولم يعمل بالعلم فهو جاهل وإن كان من أعلم خلق الله. قال الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أخالف العلم وأكن من الجاهلين. وقلنا فيما قلنا أن الذي حمل بني إسرائيل على أن يقولوا هذه المقولة المنكرة أنهم ما استطاعوا أن يستوعبوا بعقولهم القاصرة العلاقة بين ما أمر به نبي الله موسى وبين الواقعة التي من أجلها ذهبوا إلى نبي الله موسى، اللي احنا عممنا القعدة وقلنا عدم إدراك العقل للعلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص، بل نعمل وإن لم ندرك العلاقة بين النص وبين الحدث. لذلك تجد أن كثيرا من النصوص الشرعية في هذا الأمر جاءت على خلاف ما تذهب إليه العقول، يعني تجد مثلا في قضية معينة لو أنت تركت عقلك يذهب فيها تجده ذهب على خلاف الشرع، فجاء الشرع المطهر على خلاف ذلك. وهذا الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، قال: وإنما جاءت الشريعة لتخليص النفس من نزعة الهوى. فعلى سبيل المثال قلنا فيما قلنا قبل ذلك أن يخرج من قبل الآدمي أشياء طاهرة وأشياء نجسة، فالبول نجس والمني طاهر، ومع ذلك إذا خرج البول النجس يكفيك منه الوضوء، وإذا خرج المني الطاهر لابد من الاغتسال. طيب هنا ممكن العقل من أول وهلة يقول لك آه، ولكن الصواب أن هذا أمر تعبدي محض. كذلك المرأة إذا حاضت أو أتاها نفاس تمتنع عن الصلاة وعن الصيام وعن الطواف بالبيت كما هو معلوم، فإذا ارتفع حيضها وانقضى نفاسها تؤمر بإعادة الصيام ولا تؤمر بإعادة الصلاة، وهذا على خلاف المعقول. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله إن احنا كناس مسلمين متبعين للحق نبتغي الله والدار الآخرة يجب علينا أن نسلم للنص الشرعي، فحينما نقول الذي يخرجنا مما أوقعنا أنفسنا فيه من أزمات اقتصادية ومن تفلت في الأخلاق ومن غياب للأمن والأمان ومن تداعي الأمم علينا ومن تسلط السفهاء والشراذم على بلادنا، أن نرجع إلى الكتاب والسنة. الديمقراطية ليست بحل ومجلس الشعب ليس بحل، بل الحلول الصحيحة الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بعد ذلك لما سمعوا هذا الكلام من نبي الله موسى بدأوا انتبهوا يفكرون كيف يهربون من التكليف. وركزوا معايا في النقطة دي. بدأ بنو إسرائيل يفكرون، طيب نهرب من التكليف إزاي؟ يعني نريد مسوغا لنا، لا نعمل بالأمر الشرعي وفي نفس الوقت كنا نود أن نعمل. وده مسلك الكثيرين من مسلمي العصر، يبدأ كل تفكيره كيف يهرب من الأمر الشرعي، كيف يهرب من التكليف، ويبدأ يتحدد بحجج هي أوهم من بيت العنكبوت. علشان كده الله عز وجل لما فرض علينا فرائض كمسلمين لم يعلق عمل فريضة على عمل فريضة أخرى. بمعنى إيه؟ الواحد فينا لكي يدخل في الإسلام كما تعلمون بينطق بالشهادتين، أصبحت مسلم لك حقوق وملك يحترم وانت تحترم وأهلك يحترم مسلم. بعد ذلك أمرك بالصلاة وبالزكاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبصلة الأرحام إلى غير ذلك. خد بالك بقى، لم يعلق ربنا عز وجل أمره بالزكاة على أمره بالصيام، يعني لم يقل عز وجل ومن لم يصم لا يزكي ولا تزكي حتى تصوم، الكلام ده ما حصلش، بل جعل هذه فريضة لوحدها وهذه فريضة من مفردها. يبقى من وسائل الهروب، انتبه حتى أدخل إليك فيما أريد، من وسائل الهروب عند المكلفين أنه يبدأ يعلق عمل فريضة على عمل فريضة أخرى. يقول لك والله أنا بصراحة لن أستطيع أن أحد بيت الله الحرام. ليه؟ ما أنت معك فلوس ومبسوط. قال لك والله أصلا لا أخرج الزكاة، فبناء على ذلك لن أحد بيت الله الحرام. هذا خطأ، دي عبادة ودي عبادة، دي فريضة ودي فريضة، افعل هذه وتب من الأخرى ورحمة الله واسعة. عارفين زي إيه؟ تكليف الرب لنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالهدي الظاهري. واخد بالك؟ الهدي الظاهري، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله أي كله، في سلوكه، في مشيه، في أكله، في كل شيء. تبدأ تتكلم مع بعض الناس على الالتزام بالهدي الظاهري، يقول لك أصلا بصراحة أنا نفسي ألتزم ولكن لست من أهل العلم ولست بعالم ولا بشيخ. طب أنت بتربط دي بدية ليه؟ إعفاء اللحية فرض لازم وطلب العلم فرض لازم في بعض الأحيان. عجزت أنت عن طلب العلم، ما دخل هذا بإعفاء اللحية والالتزام بالهدي الظاهري؟ ملوش علاقة بيه. خد انتبه، يأتيك الشيطان من هذا الباب يقول لك أصلا أنت لست من أهل العلم ولست كذا ولست بشيخ ولست خريج أصلا إلى غير ذلك، فكيف تلتزم؟ طب لما الناس يسألوك يبقى شكلك إيه؟ لا أعلم. إيه القضية يعني؟ قال له جبريل نفسه سئل قال لا أعلم، النبي سئل قال لا أعلم، ما الإشكالية عندك أن تسأل وتقول لا أعلم؟ يبقى إذن إخواني مسلك بني إسرائيل المذموم ومسلك كثير من أهل البدع اللي هو التفلت من بعض التكليفات الشرعية بحجة تعليق فريضة على فريضة، تعليق فريضة على هذا مخالف. بنو إسرائيل كان كل همهم كيف يهربون من ذبح البقرة، يهربوا إزاي مع أن الله عز وجل أمرهم بنص الآية وقالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بدأوا يهربوا. قبل ما نقول كيفية الهروب في قاعدة شرعية نبينها، وهي إذا أتاك التكليف الشرعي فليكن كل همك الامتثال للهروب. ده اللي عاوز نتعلمه أنا وأنت. يبقى أتاني تكليف شرعي إيه؟ لا يحل لك كرجل أن توزع تركتك على ورثتك قبل أن تموت ولو كان طبقا لشريعة الإسلام. وده مسألة ما فيش فيها كلام. أنا رجل عندي 5-6 فدادين وعندي 2-3 وعندي أموال وولادي ايه مش كويسين بيحبوش بعضهم هيبهدلوا بعضهم والكبير شراني. فقلت في نفسي اوزع التركة عليهم قبل ان اموت ضرءا للمفسدة وحرصا على العدل وعدم الظلم. لا يحل لك ابدا. يبقى دي تكليف شرعي. يبقى حينما اسمع التكليف عاوز كل همك انفذ ازاي. اما اذا جاءك التكليف من اول وهلة وقلت في نفسك كيف امتثل، سيصير التكليف عليك كالجبل الاشم، اثقل من الجبل. عشان كده بنقول المرأة احتجبي وتحشمي ولا تخرجي إلا بإذن الزوجة ولا تصافحي أجنبية ولا تنظري إلى رجل واستري كل بدنك عند الخروج. فإن كان في قلبها الامتثال سييسر لها ربنا عز وجل. في قلبها التفلت والهروب هتلبس النقاب هيجي لها أزمة قلبية. لما؟ لأن من الداخل لا تريد أن تمتثل. انتبهوا معشر المسلمين، التفلت بيأتي من هنا. يبقى أنا كراجل مسلم مكلف بنتظر التكليف. الرب قال لي حج بيت الله الحرام على دماغي، اخرج من محصول زراعتك نصف العشر على الرأس والعين. ده كل همي أمتثل. أتاك رمضان صم ولو درجة الحرارة 40، وإياك أن تتضرع للفطر سمعا وطاعة. ييسر ربنا عز وجل عليه. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة لما أنزل الله عز وجل قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، انظر للآية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، يعني الشيء اللي في نفسك أظهرته أو أخفيته سيحاسبك عليه، عليك سيحاسبك عليك رب سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة لما نزلت الآية شق ذلك على الصحابة وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والحج، وهذه الآية لا نطيق العمل بها. قال صلى الله عليه وسلم أي آية؟ قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. انظر أخي المسلم حتى تنظر إلى سلوكك تجاه التكليفات الشرعية، سمعنا وأطعنا. طب إزاي أنا لا أستطيع العمل؟ أهي كلمة لا أستطيع العمل ما ينبغي أن تصدر منك مطلقا. لما؟ لأن الذي كلفك هو أعلم بك، هو أعلم بك. فلما كلف المرأة بستر وجهها هو أعلم، وكلف المرأة بأن البدن كله عورة هو أعلم. ومن باب بس المعلومات، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة في الصلاة، واخد بالك؟ الرجل العورة من السرة إلى الركب، يعني لو ستر المنطقة دي وصلى صلاته صحيحة مع الكراهة. لازم يكون على الكتفين شيء كويس. المرأة بدنها كله عورة إلا الوجه والكفين بشرط عدم حضور أجنبي. طيب قدم المرأة عورة بإجماع العلماء، لأن الواحد بيشوف تساهل، يعني امرأة تصلي بثياب البيت وثياب البيت فيه شيء من التساهل، ده واحدة قاعدة في بيتها، واخد بالك؟ يبدأ تصلي مثلا ويظهر قدمه، يظهر قدمه، وممكن يظهر شيء من الساق، ثياب قصيرة تصلي. بإجماع العلماء الصلاة باطلة. يا اخوانا معشر الرجال، الله عز وجل جعل القوامة لنا على نسائنا، ومن جملة القوامة أن ترقبها في صلاتها، ستسأل عن ذلك. يبقى إذا كشفت المرأة قدميها في الصلاة صلاتها باطلة. طب والعمل؟ لا، تجعل ثيابا للصلاة. إيه المشكلة؟ هل شفنا امرأة تخرج خارج البيت راح تزور الجيران في ثياب البيت؟ أبدا، لازم تلبس العباية والكلام ده كله، وده محمود على الجملة. كذلك تخصص المرأة للصلاة ثيابا ساتر للقدمين. طب ما فيش، ترتدي جوربين. طب ما فيش، تستر القدمين بأي قطعة من القماش. أما أنها تصلي ويظهر القدمان في الصلاة، الصلاة باطلة كأنها ما صلت. يبقى الشاهد من هذا التكليف الشرعي ساعة ما تسمعه ليكن كل همك الامتثال. يقول أبو هريرة: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقول، لا تكونوا مثل بني إسرائيل، قالوا سمعنا وأطعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. يقول أبو هريرة: فقالها القوم وذلت لها بها ألسنتهم ودانت لها قلوبهم، فجاء التشريع الجديد: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فلما امتثل الصحابة للتشريع وعلم الله عز وجل منهم صدق النية وحسن الطوية في الامتثال، نسخ الحكم الشرعي بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إخواني معشر المسلمين، همنا ونتعلم إذا جاء التخليف الشرعي همنا كيف نمتثل. قلنا وضع الفلوس في البنوك نظير فائدة ثابتة من الربا المحرم. خلاص انا معايا فلوس، ابدا اسال: طب دلوني يا اخوان اعمل ايه؟ اما ان يقول: طب وانا هعمل ايه واسوي والدنيا كلها كده والفتوى اللي ده، علماء سوء يضلون الناس على بصيره وعلى علم. لا عذر لك في تركك اموالك في المؤسسات الربويه نظير فائده ثابته، حتى لو اخذت الفائده وتخلصت فيها بما ينفع المسلمين، لا يحل لك، ما زلت آثما ومرتكبا للمحرم وآكلا للربا. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أول بقى صورة من صور التفلت من بني إسرائيل، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. أول سؤال: ادع لنا ربك. طبعا دقيقة، قلة أدب، لأن السؤال يشعر بأنه ربك وليس بربنا. لو كان عندهم أدب لقالوا: ادعوا لنا ربنا. ولكن من قلة أدبهم وسوء حيائهم وقلة أخلاقهم قالوا: ربك، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب نسأل ونقول: هل يا ترى التكليف الشرعي الأول اللي هو إذبح بقرة، هل فيه شيء من الغموض يحتاج إلى زيادة بيان؟ ده السؤال. واضح يا أخوانا الكلام؟ هل يا ترى لما ربنا قال إذبح بقرة التكليف ده عاوز بيان؟ نشوف. أول شيء: إذبحه فعل أمر، والأمر للوجوب، والذبح معلوم، مظبوط كده؟ الأمر الثاني: اذبحوا بقرة نكرة تفيد العموم والشمول، والبقرة معلومة لا يجهلها إلا الثور. يبقى أصبح هنا ليس ثم داع إلى استفسار وزيادة استبيان، لأن التكليف واضح. الكلام ده لو التكليف فيه غموض كان يبقى معلش. زي ايه بالضبط يا اخوانا؟ في البخاري ومسلم ورواه اصحاب السنن الاربعه، وهو عند الامام احمد، وفي مستدرك الحاكم، وفي معاجم الطبراني الثلاثه، والحديث متواتر من روايه ام سلمة وعائشه وميمونه، قالوا: قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس او بليالي: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. طيب، يبقى أصبح سيدنا النبي لعن اليهود والنصارى. من أسباب اللعن في الحديث إن هم اتخذوا قبور الأنبياء وقبور الصالحين مساجد يصلون فيها، ومن هنا استنبط العلماء حرمة الصلاة في المساجد المقبورة. السؤال، هل حكم الصلاة وحرمتها له علاقة أين القبر في المسجد؟ الجواب لا. يجي بقى جماعة اللي هم إيه؟ أصحاب الحذلقة الفقهية، يقول لك لا، القبر في القبلة ولا ورا؟ تبع اليمين ولا على الشمال؟ طب اللي داخل يصلي نوى يصلي لصاحب القبر او نوى لله؟ الحذلقه دي جبتها منين؟ ما هو نفس كلام بني اسرائيل، ملعون من اتخذ قبرا مسجدا، نص الحديث. فكيف تتشدق وتقول لا المساله فيها تفصيل؟ من اين اتيت بالتفصيل؟ يبقى الشاهد يا اخواننا اكرمكم الله ان السؤال بعد أن يأتيك من العلم ما يكفيك للعمل محرم وكبير من الكبائر ويؤدي إلى هلاك الأمة. أعد تاني السؤال، بعد أن يأتيك من العلم ما يكفيك للعمل، في سنن الترمذي وعند الإمام أحمد من حديث أميمة بنت رقيقة تقول ذهبت في نسوة لنبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فبعد أن بايعناه قلت يا رسول ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. يبقى هنا النبي لم يصافح النساء، خلاص يبقى ليس لك أن تصافح النساء. الجماعة بقى المتحذقة اللي هم مريض بمرض الشهوة في القلب، يقول لك لا، هنا المعول على النية، نيتك طيبة سلم وخذ راحتك، نيتك مش كويسة ما انتش محترم، يعني إياك أن تسلم. أيها الأحمق الجاهل، من أين جئت بهذا التفصيل؟ جبته منين؟ انتبهوا يا اخوانا، المتأمل لأحوال كثير من القوم يهربون من التكليف كما هربت بنو إسرائيل. جبت التفصيل ده منين؟ طيب، تنزلا معك، هل يوجد على وجه الأرض أحد أطيب نية وأسلم قلب ونفس من رسول الله؟ لا يوجد، ومع ذلك امتنع. يأتي بعض المتحذقة ويقول طيب نسلم من وراء حائل، جبتها منين؟ يبقى إذن مصافحة النساء محرمة قطعا، بحائل من غير حائل، بنية من غير نية، كل هذه رطرطة وصفصطة ليس لها من الشرع دليل إلا عدم العلم. وهذا الذي حدث من نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، والحديث عند مسلم من رواية أبو هريرة، قال أبو هريرة خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقال يا رسول أفي كل عام؟ النبي سكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاث مرات، كل مرة يقول أفي كل عام أفي كل عام أفي كل عام. قال لا، السؤال غلط، غلط ليه؟ ركزوا معي، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض عليكم الحج فحجوا، كلمة فحج تدل على وجوب الحج وعلى عدم التكرار. انت بتسأل كل سنة ليه؟ اتفهمت؟ كلمة فحج الأمر في لغة العرب وعند الأصوليين لا يقتضي التكرار، والنبي يخاطبك بلغتك وانت فاهم انه هو لا يقتضي التكرار، بتسأل ليه؟ ففي المرة الثالثة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. واضح يا مشايخ؟ نخلص من ذلك بدرسين اثنين. الدرس الأول: يأتيك التكليف كل همك الامتثال، بس اللي كلفك هو الذي خلقك، واخد بالك؟ الدرس الثاني: إذا أتاك علم تستطيع أن تعمل دون زيادة بيان أو تفصيل فسألت فتسببت في هلاك الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.